قال وحدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد ابن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختان قال والانتصاء انتضاع ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال خمس كلها في الرأس وذكر فيه الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكر إعفاء اللحية وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإعفاء اللحية وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان قال في الرواية الثانية وحدثني موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد هذا علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر وهذا سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر متكلم فيه مجهول قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة يعني من سنن الفطرة من وليست هي الفطرة كلها وإنما من الفطرة المضمضة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية الرواية الأولى فيها إعفاء اللحية وهذه ليس فيها إعفاء اللحية وزاد والختان الختان إزالة الجلد على التي على القفلة التي على الحشفة حشفة فرج الرجل إزالتها من الفطرة ومن السنة وكذلك الختان للمرأة من السنة ومن الفطرة إن شاءوا أن يفعلوا ذلك الختان سنة سنها إبراهيم الخليل وبقيت فطرة للأمم والأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم موضع اسم موضع وله من العمر 80 عام وقيل بالقدوم القدوم المعلوم وبعد ذلك الأنبياء هلم جراب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد ولد مختونا صلى الله عليه وسلم وختن ولديه الحسن والحسين وهو أي الختان من شعائر الدين والإسلام ولا خلاف في ذلك وإنما الاختلاف بين أهل العلم هل الختان واجب فرض يجب على كل مسلم أن يختتن أم لا فيه خلاف عند أهل العلم الإمام الشافعي الإمام أحمد عطاء بن أبي رباح جماعة من أهل العلم يرون أن الختان واجب يجب على كل مسلم أن يختتن الإمام مالك يوجد قول بأنه واجب ويوجد قول بأنه سنة وأنه يستحب أن يفعل المرء ذلك أما كونه الختان من شعيرة الإسلام فلا خلاف في ذلك ولا قول لأحد في ذلك المرأة هل تختتن وهل ورد في شأن ختان النساء حديث أم لا هي خلال وخصال وآداب أدب الله جل وعلا بها الأنبياء والرسل قبل هذه الأمة. وهذه الخلال والخصال العشرة أو أكثر ليست خاصة بهذه الأمة، وإنما كانت لإبراهيم ومن بعد إبراهيم إلى يومنا هذا. هذه الخلال التي تسمى سنن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، منها الواجب ومنها غير الواجب. يوجد من هذه الخلال ما يجب علينا أن نقوم به، ويوجد من هذه الخلال ما هو مسنون وليس بواجب. الخلال هذه العشرة ما هي؟ الخلال العشرة كما جاء في الحديث: قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك، الاستنشاق بالماء يعني جذب الماء إلى الخيشوم، قص الأظافر خلال 40 يوم لا ينبغي أن يزيد على 40 يوم، غسل البراجم يعني إذا توضأت أن تعنى بمعاقد اليدين، هذه تمسحها تغسلها، غسل البراجم، نتف الإبط أن تزيل الشعر الذي هو تحت الإبط أو تحلقه أو تضع مزيل دواء أي شيء، المهم أن تبقى نظيفا بهذا الحال. حلق العانة، الشعر الذي يكون فوق الفرج للرجل للمرأة، انتقاص الماء، ومعنى انتقاص الماء الاستنجاء بالماء كذلك من هذه العشرة، المضمضة والختان. والختان وقد وقفنا ليلة البارحة عند كلمة الختان، والختان معناه إزالة الغلفة، الجلدة التي تستر الحشفة من الرجل، الحشفة من فرج الرجل عليه غلفة جلدة تستره، هذه الجلدة يسن أن تزال. وإذا مات الميت وبعث الله الخلائق يعيد الله تعالى هذه الغلفة، هذه الجلدة كما كانت في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني الغلفة تعود كما كانت، كما بدانا أول خلق نعيده. ولا تستغرب الإعادة، فإن الإعادة مبنية على ذرة على ذرة من الجسد في عند الدبر موضع الذنب، هذه الذرة لا تأكلها التراب ولو أكلها سبع أو نار أو ما إلى ذلك، تبقى لا تفنى. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، عجب الذنب ذرة صغيرة ربما أنها لا ترى ولو بالميكروسكوب، هذه تبقى. إذا عاد الله أراد الله جل وعلا أن يعيد الخلائق يوم القيامة، أنزل الله تعالى ماء من تحت العرش، هذا الماء يسمى ماء الحياة، فيختلط هذا الماء بهذه الذرة كما بدأنا أول خلق نعيده، للحساب والجزاء. السؤال: ماذا عملت وأنت على هذا الكوكب الأرضي، وأنا خلقتك لطاعتي وعبادتي، وأنت قد عشت على وجه هذا الكوكب 80 عام، 90 عام، 40 عام، 20 عام، 15 عام، أنت بالغ، ماذا فعلت؟ هل أجبت المرسلين؟ هل أطعت رب العالمين أم لا؟ الشاهد، ولا أطيل الكلام، هذه الغلفة تعود، إذن كانت مخرجة من السنة، فإذا ما أخرجناها قطعناها أزلناها من الرجل يسمى ختان. وقد أمر بالختان الخليل، واختتن الخليل نفسه بالقدوم وأزال الغفل غلفة، وصار السنة لنا إلى اليوم. وهل يجوز أن تختن النساء؟ النساء كذلك يسن أن تختن. وما ختان المرأة؟ ختان المرأة أن يقطع من البظر، يوجد قطعة صغيرة في فرج المرأة مثل عرف الديك، يؤخذ منها قليل، لا أنها تستأصل، وإنما يقطع منها شيء قليل، كما قال النبي لأم عطية: أشهي ولا تنهكي، لا تزيلي هذا البذرة كله، وإنما خذي منه قليلا. الأخذ منه قليلا لمصلحة الزوج ولمصلحة الزوجة. الزوجة متى ما زال عنها هذا الجزء البسيط وجهها يكون ناظر جميل وهو أحمد لها. أما الرجل فإنه متى ما أزيل من هذه من هذا البظر شيء قليل يكون أشهى للرجل، فهو خير له وخير لها. وقد ختن النبي ولديه الحسن والحسين، سماهما يوم السابع، وحلق شعر رؤوسهما، سماهما وذبح شاتين عن كل واحد منهما، وبين الحسن والحسين 6 أشهر. الحسن ولد فسماه النبي في اليوم السابع وذبح عنه شاتين وختنه رسول الله. الحسين بعد 6 أشهر ولد، والولد يولد 6 أشهر، ومتى ما تزوج الرجل المرأة وبقي معها 6 أشهر ووضعت ولد، الولد له، لا يعتبر أن هذا الولد ولد زنا وبغاء، وحرام عليه أن يرمي المرأة بالبغاء وقد أقامت معه 6 أشهر. فإن امرأة على عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تزوجت وولدت 6 أشهر، فرفع الرجل أمرها إلى عثمان، فظن عثمان رضي الله تعالى عنه أنها زانية وأمر برجمها، فأخذت المرأة وذهبوا لرجمها. وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يسمع فيقول: ردوا المرأة، ردوا المرأة، ليست بزانية. وإذا بها قد رجمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: لا، هذه ليست بزانية. لما؟ قال: لأن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهر. الولد يحمل ويرضع 2 سنين ويفصل خلال 30 شهر. والله تعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. إذا حمله وفصاله 30 شهر، اخرج 24 شهر من 30 شهر، يبقى 6 أشهر، هذه مدة الحمل والولادة إن شاء الله. إذا النبي ختن ولديه وسن لنا الختان. الختان كان بدأ به الخليل أبو الأنبياء، والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لكن السؤال: هل الختان واجب للرجال والنساء أم لا؟ أم أنه واجب للرجال ومستحب للنساء؟ الجواب: المسألة اختلف فيها أهل العلم. الإمام الشافعي وجمهور أصحابه، الإمام أحمد، وقول بعض المالكية بأن الختان واجب للرجال والنساء. المشهور من مذهب الإمام مالك أنه سنة للرجال ومكرمة للنساء. سنة على الاصطلاح يعني أنه يستحسن أن يفعل، وإذا لم يفعل لا شيء. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه يقول هو واجب وليس فرض. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه له يفرق بين الفرض وبين الواجب. إذن الختان ليس فرضا لازما ولكن واجب، بمعنى أنه يسن أن يفعل للرجال وللنساء. الذين استدلوا للوجوب استدلوا بأحاديث ذكرت لك منها ما سمعت، أننا نقتدي بإبراهيم الخليل، أن النبي قال عشر من سنن الفطرة وذكر منها الختان. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عثيم ابن كليب، عثيم ابن كليب، فقال يا رسول الله أسلمت. قال له النبي أسلمت؟ قال نعم. قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. لكن الحديث ليس بالقوي. حديث آخر: من أسلم فليختتن ولو كان كبيرا، من أسلم فليختتن ولو كان كبيرا. الحديث حسن لم يضعف. إذن خلاصة الكلام وأحسن ما يقال في هذا الباب أن الختان من شعائر الإسلام، لا يقال إنه فرض وأنه واجب، ومن لم يختتن ترك فرضا واجبا أوجبه الله عليه، ولكن من سنن وهدي المصطفى وهدي الأنبياء قبلنا، فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص في أن يقوم بهذا الأمر، لا سيما نحن في هذه الأزمان. قبل 60 عام تقريبا المجتمع يختن الأولاد إذا بلغوا 7، إذا بلغوا 10، إذا بلغوا 12 من العمر. نحن اليوم الله أكرمنا في 7 تختن الولد، وعلاجه ودواؤه بوله، ولا يحتاج إلى أي شيء، يأتي الخاتم فيختنه ويضع مرهم وشاشة وينطلق ولا يعود، يكبر الولد ولا يدري شيء ولا يعلم ما هو الختان. فمن السنة إذا ولد الولد أن نسميه في 7، أن نحلق شعر رأسي، نزيل هذا الشعر لأن هذا الشعر أذى، قال أميط عنه الأذى، هذا الشعر متعلق بالمسام وهو ضعيف، فنزيل هذا الشعر الضعيف حتى ينمو شعر جديد قوي إن شاء الله. نتبع سنة إبراهيم وما شرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وداب المسلمين وهدي السلف الذين هم قبلنا، وبخاصة أصحاب النبي كعبد الله بن عمر وغيره، إذا بلغهم أن النبي فعل فعل بادروا لفعله، لا يسألون واجب فرض سنة مستحب مكروه، والله لا يبالون بهذا. جاء رجل من أهل اليمن وسأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: هل الوتر واجب؟ هل الوتر واجب؟ قال ابن عمر في الجواب: اسمعوا حتى تعلموا مقدار ومدى تمسك الصحابة برسول الله. قضية التمسك ليست دعوة باللسان، أنا أحب النبي وإذا قيل اسم النبي أرتعش وأسقط وأصيح وما إلى ذلك، وتعالى انظر إلى وضعي وحالي وإذا بي كما قال الشاعر: سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لست على هدي النبي ولا عمل النبي ولا أبالي بما جاء به النبي، ولكن أنا يا ويل أسمع قصيدة أو أسمع كلمة، الله الله اللهم صل عليه، صل عليه وسلم تسليما كثيرا، وسلم عليه مليون مرة، وصل عليه مليون مرة، كلما صليت عليه رفع الله قدرك. لكن من أهم المهمات أن تتبع وتعمل ما فعل ولا تعصي صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام أن الأمر من سنن الهدى فلنحرص على هذا الفعل إن شاء الله تبارك وتعالى. ثانيا، لو أسلم مسلم اليوم من أي الأقطار أكرمه الله فدخل في الإسلام، هل من الواجب أن نبدأ قبل كل شيء بأن نقول له تعال اختتن، نقطع عنك هذه الغلفة؟ ومن شروط الإسلام أنك تقتتل، يسر ولا يدخل في الإسلام بعدين. لا، نحن نقبل الإسلام ونلقنه الشهادة ونعلمه أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، ونعلمه القرآن ونبين له فضائل الإسلام. ومن ضمن فضائل الإسلام أن من شعائر الإسلام الاختتان، إن شئت اختتن وإلا فلا، لا شيء عليك. ثالثا، وقعت ضجة كبيرة وبلبلة في بعض أقطار المسلمين اليوم، لأن عالما جليلا كبيرا تكلم وقال بمشروعية الاختتان، اختتان النساء والرجال. فلما قال هذا الشيخ الكبير هذا الكلام قامت عليه الدنيا وقامت عليه الصحابة، وأن وارادوا أن يخرجوه من الإسلام، كيف يقول هذا الكلام وهذا كلام لا يليق، المرأة لا ينبغي أن تختن. هذا يدل على مدى بعدنا عن محجة النبي الكريم وعدم معرفتنا هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إن هذا أمر غريب وعجيب، لو علموا هذا الحديث فقط الذي بين أيدينا والله لكفاهم وما تكلموا. لكن المسألة أن المتكلم لم يمر على سوق المصطفى، وسوق المصطفى هديه وشرعه وما أوحى الله تعالى إليه، ولم يسمع يوما ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أشهي أشهي، يعني اقطع القطعة الصغيرة من بذر المرأة ولا تنهكي، لا تزيليها كلها، على أن أمر ختان المرأة أيضا ما دام ختان الرجل ليس بواجب وإنما هو سنة وهدي، المرأة كذلك ليس بواجب. من أراد أن يزيل شيئا قليلا من هذا البذر من هذا العرف الصغير الذي هو كعرف الديك في فرج الفتاة، أزال الشيء القليل كما قلت مصلحة لها ومصلحة لزوجها، أمر متبادل. فعلام هذه الضجة وعلام هذا الكلام وعلام مطالبة محاكمة العلماء، هؤلاء العلماء يجب العودة إلى قولهم وإلى أقوالهم. بالله عليكم يا جماعة الإسلام، أليس هذا اختصاص أهل الشريعة؟ أهذا اختصاص علماء الفضاء، علماء الطيران، علماء الجيولوجيا، علماء الهندسة، علماء الطب؟ هذا ليس بمجال لهم، كل له مجال. لا يجوز للعالم أن يتحدث ويتكلم فيما يتعلق بأمور الطيران لأنه ليس اختصاصا له. كذلك يجب علينا أن نتقي الله وأن ننصاع لأهل العلم، وعلينا أن نسأل سؤال واحد، هل هذا عن الله وعن رسول الله؟ فإذا قالوا عن الله وعن رسول الله انتهى كل شيء. واللهم صل على نبينا محمد. الكلام اليوم على آخر باب فيما يتعلق بالسواك.